بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى أن نجيب عنها. ومع اللقاء 55 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص. جزاكم الله خير يا أستاذ، مفاتيح معك سنتين صوت، جزاكم الله خير. نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص أو من أحد الحضور المسجد، ونحاول التفصيل في الإجابة عنه. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان خصائص وعلامات معتقد أهل السنة، وهذا هو اللقاء 12 في رحابه. وما زلنا مع بيان العلامات التي تعرف بها العقيدة، فذكرنا خصائص المعتقد في الإسلام، ثم ثنينا بذكر بعض العلامات، وكان منها معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة، توحيد الله التوحيد الخالص، بإفراده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، الإيمان بأنه الواحد الأحد الفرد الصمد، أن نصف ربنا بما وصف ربنا به ذاته في كتابه، وبما وصفه به رسوله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم في سنته، بغير تكييف وبغير تمثيل وبغير تعطيل وبغير تحريف، ونبني جميع الآيات الواردة في باب الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان منها أيضا أن نؤمن بالملائكة، وأن نؤمن بالكتب، وأن نؤمن بالرسل. تكلمنا عن الإيمان بالملائكة، وتكلمنا عن الإيمان بالكتب، في هذا اللقاء نتكلم عن الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل من عقيدة أهل السنة، الإيمان الجازم بأن الله تعالى أرسل رسلا، فما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل فيها رسولا. وظيفة الرسول دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل، يعرفهم بالله جل وعلا، فيبشرهم وينذرهم. والرسل هم صفوة خلق الله تعالى، فهم يتصفون بالفطانة، والفطانة أي رجاحة العقل وكمال الفهم وحسن التصرف في الأمور، كما يتصفون بالصدق، كما يتصفون بالأمانة في تبليغ الرسالة، كما يتصفون بكمال التبليغ عن الله رب العالمين. فأول باب في الإيمان بالرسل أن تؤمن أن الله تعالى أرسل رسلا. هؤلاء الرسل هم صفوة الخلق، وظيفتهم دعوة الناس للتوحيد وتحذير الناس من الشرك، ده الأصل في دعوتهم، دعوة الناس للإيمان بالله وتحذير الناس من الكفر والشرك إلى آخره. الأنبياء والرسل منهم من قص الله قصصهم في كتابه، ومنهم من لم يقصص، فنؤمن بكل من ذكر اسمهم في القرآن الكريم، كنوح عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإدريس عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن قبل ذلك آدم أبو البشر عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك إسماعيل عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم، إسحاق عليه الصلاة وأزكى التسليم، يعقوب عليه الصلاة وأزكى التسليم، يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم، داود عليه الصلاة وأزكى التسليم، سليمان عليه الصلاة وأزكى التسليم، يونس ابن متى عليه الصلاة وأزكى التسليم، كذلك موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم، هارون ابن عمران عليه الصلاة وأزكى التسليم، عيسى ابن مريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، خاتمهم محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، خاتم الأنبياء والرسل. ونؤمن بما لم يقص علينا في القرآن إجمالا، كما قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونعلم أن من كذب بنبي واحد أو برسول واحد فقد كذب بجميع الرسل، وهو كافر خارج عن الملة، لقول الله تعالى: كذب قوم نوح المرسلين، مع إن اللي كان جالهم نوح وحده، لكنهم لما كذبوا نوحا فده يعد تكذيبا لإيش؟ لجميع الرسل. فمن ادعى أنه يؤمن بموسى ويكفر بمحمد هذا كافر، إن مات على ذلك مخلد في النار باتفاق. والذي يزعم أنه مؤمن بعيسى بن مريم عليه السلام لكن يكذب محمدا فهذا كافر بعيسى قبل محمد، فإن مات على ذلك خلد في النار باتفاق، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا دخل النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ونؤمن أن في الأنبياء والرسل خمسة هم أولو العزم من الرسل، هم أولو العزم من الرسل. ومعنى أولي العزم أي الذين تحملوا المشاق العظام في سبيل تبليغ الدعوة فضلا عن غيرهم، يعني يتحملوا ما لم يتحمله غيرهم من الأنبياء والرسل. وهم على الترتيب الزماني نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، خاتمه محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ده الترتيب الزمني للرسل أولي العزم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من حيث الترتيب في الفضل والمكانة يبقى على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، هو أكمل الخلق وخاتم الأنبياء والرسل وأفضل الأنبياء والرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يأتي بعده في المرتبة إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم يأتي بعدهما موسى الكليم عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم اختلف العلماء بين نوح وعيسى عليهما السلام، فبعض أهل العلم يقدمون نوحا يبقى الرابع، يبقى الخامس عيسى، وبعض العلماء يقدمون عيسى على نوح فيكون عيسى الرابع ونوح هو الخامس من حيث الترتيب في الفضل والمكان. فنحن نؤمن بالأنبياء جميعا، نؤمن بالرسل جميعا، ونعلم أن منهم أولو العزم من الرسل وهم خمسة الذين ذكرت لكم أسماءهم على الترتيب، سواء الترتيب الزمني أو الترتيب في الفضل والمكان. الأنبياء والرسل جميعا دينهم واحد هو الإسلام، من لدن آدم حتى النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، دينهم الإسلام. الإسلام بمفهومه العام الذي يعني توحيد الله عز وجل وتعبيد الخلق للخالق جل جلاله، فجميع الأنبياء والرسل جاءوا من أجل ذلك. ما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وده اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. أنا شرحت لكم هذا كثيرا، قلت أبناء العلات أبناء الضرائر، يعني رجل يتزوج من أربعة من النساء كل امرأة تنجب أطفالا تعدد أطفاله لكنهم جميعا ينسبون له، فالأب واحد إنما الأمهات شتى، ده ابن زينب وده ابن خديجة وده ابن عائشة وده ابن حبيبة وهكذا وده ابن سلمة، فتعددت الأمهات لكن الأب إيش؟ واحد، الزوج واحد، أب للجميع. يعني إيه؟ يعني جميع الأنبياء دينهم واحد هو توحيد الله وتعبيد الخلق للخالق، إنما الأمهات شتى، يعني الشرائع متفرقة، كل نبي وكل رسول يأتي بشريعة تلائم قومه. فالاختلاف فين؟ مش في الأصول، مش في العقيدة، مش في المنهج، لا، الاختلاف في الشعائر. يعني مثلا أمة تفرض عليها صلاة بعدد معين، أمة أخرى ربما لا تفرض عليها صلاة لكن يفرض عليها صيام وهكذا، فالشرائع تختلف. كذلك أمة يباح لها أشياء وأمة يحرم عليها نفس الأشياء كنوع من أنواع الابتلاء وهكذا، فالشرائع في باب الحلال والحرام تختلف من أمة إلى أمة، فكل أمة لها شريعة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. فكل رسول له شرعة، له منهاج يلائم قومه يلائم أمته. إنما جميع الأنبياء دينهم إيش؟ واحد، هو الإسلام وتوحيد الله تعالى. والله تعالى واحد أحد فرد صمد، لا صاحبة ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فمن قال إن لله زوجة فقد كفر وارتد، ومن قال إن لله ولدا فقد كفر. فالله تعالى منزه عن الصاحبة ومنزه عن الولد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقالها القرآن نصا، إن باب الاعتقاد ما فيش فيه مجاملة ولا مداهنة. قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. العقيدة عقيدة التثليث عند النصارى، العقيدة الباطلة، الآب والابن والروح القدس. بيّن القرآن حالهم، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وفي موضع آخر: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فده معتقد. وقال عن اليهود: وقالت اليهود عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وقالت النصارى: المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فربنا واحد أحد فرد صمد، لا صاحبة ولا ولد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالمدلسون في زماننا يريدون جاهدين إرضاء الكافرين والحصول على أعراض الدنيا وأغراضها بقولهم أن الجنة ليست حكرا على المسلمين. وتجد واحد له عمة كبيرة فارغة يقول لك: طب احنا نحسبها، الدنيا فيها 7 مليار، المسلمون عددهم 1.5 مليار، يعني 1.5 مليار بس هم اللي يدخلوا الجنة، ودول كلهم يدخلوا النار، مش ده ظلم يعمل كده؟ شوف بيتهم ربنا بالظلم. يعني اللي كفر وكذب وحارب وعاند، أبو عمة عاوز دخله الجنة بالعافية، بترضي مين؟ يا مسكين يا جهول. والله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. مش هيرضوا عنك يا كريم، والله ما هيرضوا عنك لو عملت لهم ايه، قرد بيتنطط في السيرك. بل هم يعلمون ويقولون ان انت اصلا هتدخل النار بعمتك دي. ليه؟ لانك مش تبع ملكوت المخلص عندك. فسبحان الله، امر جلل يا اخي. احنا في زمن ربنا يعافينا واياكم والله من مضلات الفتن. ده معتقد يا ولدي، مفيش فيه مجاملات ولا مداهنات. شوف القرآن فصل في القضية. لما كفار مكة راحوا للنبي بعد ما تعبوا بقى من الحروب والقتال والتشويه والتعذيب والتنكيل بالصحابة، قالوا: طب نوصل مع محمد كده، الحل وسط، عايزين نقرب المسافات شوية. فرحوا له: احنا بقى تعبنا من المناوشات دي، بقى بقول لك ايه، ما تعبد إله آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني انت تعبد معنا اللات والعزة كده وهبل ومنات والكلام ده، واحنا نعبد إلهك سنة او شهر وشهر او اسبوع واسبوع، المهم نوصل لحل واصل. فنزل القرآن يفصل في القضية: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بس ما تقول لهم كده، لكم دينكم ولي دين. لكنها الانتكاسة، حب الشهرة، حب المال والجاه، وده كله عرض زائل يأكل منه البر والفاجر. وكلام الحج كريمة ده من دلائل النبوة. والله النبي قال كده والله العظيم، قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، أو كما أخبر النبي. فكل ما نراه نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلائل النبوة، قال لنا ستكون سنون خدعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الصحابة سألوا النبي: ومن الرويبضة يا رسول؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تافه في العلم، تافه في المكانة، تافه في البعد عن ربه بفسقه وفجوره. تجد رقاصة بتتكلم عن الإسلام، تخيل رقاصة هتعلمنا الدين، تفهمني؟ اه والله. وممثلة فاسقة تقول لك هم مش فاهمين معنى الحجاب، ما فيش حجاب في القرآن أصلا. ما شاء الله عليك، يعني العلماء من لدن الصحابة لغاية مش فاهمين، وحضرتها بقى الفاسقة دي الراقصة هي اللي فهمت يعني ايه حجاب، تخيل، ومش عارفة تقرأ الآية. طب يا أخ يا ست الله يبارك لك، ما تسكتي، ما تخليكي في الرأس بتاعك، فين اللي بيطبل لك؟ انت مالك مال الدين أصلا؟ نشرب الشاي، والبازة فندي يمسك الشيشة في رمضان وعامل برنامج ديني في نهار رمضان يتكلم عن الإسلام، تخيل. يعني احنا خلاص وصلنا ان البازة فندي عامل برنامج ديني في التلفزيون، تخيل، هيعلم الناس الإسلام، وابو حملات بيعلم الناس الإسلام، تخيل ابو حملات. حاجة مصيبة ولا لا؟ مصيبة كبيرة جدا. ولا الشيخ ميزو، ميزو كمان بيعلمنا الإسلام، تخيل ميزو اللي راح عامل مقطع كده قال بيطلب من الرئيس في مصر يقول له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف حضرته نبي. يعني يا أخي احنا في زمن عجيب، سبحان الله، زمن عجيب بكل المقاييس. ما هي دي غربة الإسلام، قطاع الطريق دول دعاة على أبواب جهنم. فنقول يا جماعة الله واحد أحد، قال في كتابه إن الدين عند الله الإسلام، وقال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ونضبط القضية فنقول جميع الأنبياء مسلمون ودينهم الإسلام، ومعنى الإسلام هنا الإسلام العام، أي توحيد الله والتحذير من الشرك. فكل من آمن بنبي جاءه أو برسول جاءه آمن به على الكتاب المنزل من عند الله فهو مؤمن مسلم. يعني اللي آمن بموسى الكليم على التوراة المنزلة من عند الله حكمه إيه؟ مؤمن مسلم. طيب اللي آمن بعيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم على الإنجيل المنزل من عند الله وأن عيسى عبد رسول فهو مؤمن مسلم. جه سيدنا النبي محمد خاتم الأنبياء والرسل، استوب بقى هنا، هنا استوب خلاص. ما ينفعش تقول لا مؤمن بموسى على اليهودية ولا مؤمن بعيسى، نقول لك لا، موسى قال لك لما يجي نبي آخر الزمان لازم تؤمن به، وكذلك عيسى قال لأتباعي لو جاءكم نبي آخر الزمان لابد أن تؤمنوا به، لأن النبي نسخ جميع الرسالات. يبقى بعد بعثة النبي ما فيش غير الإسلام قرآن وسنة، ده المقبول عند الله، غير كده لا. إنما قبل النبي كل رسول كان بيأتي القوم خاصة، النبي جاء للناس إيش؟ عامة. فخلاص انتهت القضية. يبقى قبل النبي اللي آمن بالتوراة المنزلة على موسى مسلم، واللي آمن بالإنجيل مسلم. إنما بعد بعثة النبي محمد خلاص جاءت شريعة نبي محمد القرآن والسنة مهيمنة على جميع الشيء، يعني ألغت العمل بها. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به دخل النار، أو كما أخبر النبي. فنقول لأبو عمة: أيوة، الجنة حكر على المسلمين رغم أنفك، فلن يدخل المسلم إلا لن يدخل الجنة إلا مسلم. والله وبالله وتالله لن يشم ريح الجنة كافر أبدا. لماذا؟ لأن الله حرم الجنة على الكافرين بنص القرآن. وفي الحديث الصحيح عند البخاري قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه آزر يوم القيامة فيقول آزر: يا بني أنا أبوك. قال: يا أبت دعوتك في الدنيا فلم تسمع لي وعصيتني. قال: لن أعصيك اليوم يا ولدي. ما شاف بقى. فيقول إبراهيم: يا رب إن هذا هو أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. يقول الله عز وجل: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فيمسخ آزر في صورة زيخ متلطخ. الزيخ ده حيوان اسمه الضبع بالعين، مش الضب. الضب ده السحلية الكبير اللي عايشة في الصحراء وده أكله حلال، إنها في حيوان اسمه الضبع عامل زي الكلب كده والذئب بس شكله قبيح قوي. الضب ده بقى أغبى الحيوانات على الإطلاق، مش الحمار. انتوا فاهمين غلط، البعض مفاهم إن أغبى الحيوانات الحمار. لا، ده الحمار بالنسبة للضبع ده سيد العقلاء. أغبى الحيوانات مين؟ الضبع، غبي جدا. فقال العلماء: فمسخ الله آزر في صورة هذا الحيوان لأن الجزاء من جنس العمل. كان آزر أغبى الخلق لولده إمام الموحدين وخليل رب العالمين وصبر عليه ودعاه ورغم هذا لم يؤمن بل طرده وأراد قتله. يبقى غبي ولا لا؟ ابنك إمام الموحدين، ابنك خليل الله رب العالمين، وشفت الآيات كيف نجاه الله من نار الكفار، ورغم ده كله قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم. سبحان الله. فكان الجزاء من جنس العمل. وقيل أن الله مسخه في صورة هذا الحيوان رحمة بخليله حتى لا يرى صورة أباه، صورة أبيه معذبة في النار. شوف الجزاء من جنس العمل، ده إمام الموحدين فنرحمه. قال: فيحمل من قوائمه الأربع فيقذف به في جهنم والعياذ بالله. فالجنة إخوة محرمة على الكافرين، والقضية مش قضية كثرة ولا قلة، بالعكس الكثرة ما ذكرت في القرآن إلا بالذم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، ده إبليس بيتحدى. قال: أكثرهم فاسقون، قال: أكثرهم لا يعقلون، قال: أكثرهم لا يفقهون، إنما القلة بقى وقليل من عبادي الشكور. ممدوحة دايما. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أو صاحبنا ده بقى عمل زي مين؟ زي الراجل بتاع زعيم الصوفية في دولة من بلاد الشام، راجل قصير كده ولابس حاجات خضرة كده وكان قاعد كده، جابوه مرة فبيسألوه عن حكم التدخين، هو شيخ طريقة بيترقصوا له كده حوالين منه، فبيسألوه عن حكم التدخين، قال: طبعا حلال. فالمذيع بيقول له: ازاي حلال يعني؟ قال له: انا اقول لك ازاي حلال، ده حوالي 99% من الناس بيشربوا دخان، هل نحرمه عشان 1%؟ كأنه هو الاله اللي بيحلل ويحرم. يا ابن الايه؟ او صاحبنا قال لك 7 مليار ناس يا اخي، سبحان الله، ما ادري اين عقول هؤلاء. يا جماعة الاحكام دي شرعية، كتاب وسنة، مش بهواك ولا رأيك ولا بكسرة ولا بقلة. فمن كفر بالله ومات على الكفر خلد في النار باتفاق. إذن بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقبل ولا تقبل شريعة إلا شريعة النبي محمد، القرآن والسنة. ف فمن علم بنبينا محمد وكفر وكذب ولم يؤمن فهو كافر، إن مات على ذلك مخلد في النار باتفاق. فإذا الأصول ثابتة عند جميع الأنبياء والرسل، إنما الاختلاف في الشريعة في الشرائع، في الحلال والحرام، في الفروض، أمة يفرض عليها كذا وأمة لا يفرض عليها كذا، أمة نحرم عليها كذا وأمة نبيح لها كذا وهكذا. طيب إيه خصائص النبي محمد بقى خاتم الأنبياء؟ ذكرنا لكم فيما مضى حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. ربنا خص النبي عن جميع الأنبياء والرسل بخمس خصائص. قال: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أدي أول خصيص. قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. كان الأنبياء من قبل في قتالهم للأمم الغنيمة لا ينتفعون بها، بل تجمع وتنزل نار من السماء تأكلها ولا ينتفع بها أحد، إنما أمة النبي محمد الغنيمة مباحة وحلال. فدي خصيصة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إذا عزم النبي على قتال قوم قبل أن يصل إليهم بشهر في سلاح اسمه الرعب، يصل لقلوب المشركين الرعب قبل ما يوصلوا النبي بشهر كامل، ودي خاصة بالنبي. إيه كمان؟ قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، بخلاف الملل السابقة ما فيش عندهم صلاة إلا في معابدهم فقط وكنائسهم، ما عندوش صلاة خارج المسجد غير خارج الكنيسة ولا خارج المعبد، إنما الأمة دي بقى في أي مكان بتصلي، تكريم للنبي، تصلي في السفر، تصلي في الشغل، تصلي في المدرسة، تصلي في الجامعة، تصلي في بيتك، وإذا عدم الماء تتيمم بالأرض مسجد وطهور وهكذا. الخامسة: وحلت لي الشفاعة. فالشفاعة العظمى للنبي يوم القيامة، يشفع في جميع الخلق لبدء الحساب، وله الشفاعات الخاصة في أمته، شفاعاتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي خصائص لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. أيضا من إيماننا بالرسل الإيمان بجميعهم والعمل بشريعة نبينا. العمل بشريعة إيش؟ نبينا، إنها الشريعة القاتمة. هذا العمل بالشريعة يثمر ثمارا يانعة. أول حاجة العلم برحمة الله أن أرسل إلينا خير رسله، وأنزل علينا خير كتبه القرآن الكريم، فدي رحمة. الرحمة تتطلب مننا إيه؟ شكر النعمة، فتشكر ربك على أن جاء لك من خاتمة الأمم، من الأمة المرحومة، الأمة المكرمة، الأمة التي كتب الله له العلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة دي أمة مرحومة، فاللهم ثبتنا على الإسلام حتى الممات يا رب، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك يدعون هذا إلى محبة الأنبياء والرسل، فديننا يأمرنا بمحبة جميع الأنبياء ومحبة جميع الرسل. ولذلك قلت لكم قصة النصراني الذي دخل الإسلام فصنف كتابا قال: كسبت محمدا ولم أخسر عيسى عليه السلام. أنا لما انتقلت للإسلام كسبت النبي وما خسرتش عيسى، لأن النبي بيأمرني أن أنا أؤمن بعيسى وموسى وجميع الأنبياء والرسل، فانا كسبت النبي وما خسرتش ايه؟ فالخاسر اللي خسر النبي محمد ولم يؤمن به، بل كذبه وحارب سنته وحارب شريعته. هذا باختصار ما يجب علينا في باب الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل بقية علامات معتقد أهل السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والآن هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله رب العالمين. بيسأل السائل بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يسن رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول من الصلاة الرباعية؟ فإن كان نعم، فهل المسبوق بركعة خلف الإمام له أن يرفع وهو في حقه ركعة واحدة وفي حق الإمام اثنتين؟ دي مسألة. من المعلوم يا إخوة عند جمهور العلماء أن رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، أي عند الشروع في الصلاة، الله أكبر، فبترفع يديك حذو منكبيك. الموضع الثاني عند الركوع، يعني بعد أن قرأت الفاتحة والسورة هتركع، الله أكبر، يبقى ده الموضع الثاني برفع اليدين. الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، برفع اليدين. الموضع الرابع والأخير عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة في الثلاثية وفي الرباعية. يبقى كم موضع دول؟ أربعة مواضع: تكبيرة إحرام عند كل ركعة، وعند الرفع من كل ركعة، بعد التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية، وأنت قائم للركعة الثالثة. طيب السؤال هنا: هو دخل مسبوقا، يعني دخل في الركعة الثانية للإمام، اللي هي الأولى بالنسبة له، الأولى بالنسبة إيش؟ له. طيب فهو هيجلس مع الإمام، هيجلس مع الإمام في التشهد الأول، وهيقوم للثانية تبعه اللي هي الثالثة للإمام، فنقول له: أنت موطن رفعك في الثالثة، فانتظر حتى تأتي للثالثة بتاعتك، أنت تبقى ترفع وانت طالع حتى من غير تشهد لأنك تابع للإمام. وإن رفع اتباعا للأمام لا بأس ولا حرج، لأن ده كله داخل في السنن. ده عمل بقول النبي: إذا كبر الإمام فكبره ولا تكبره حتى يكبر، فأنت هتتبعه في الحركات كمان، يفضل ذلك. طبعا الإمام كده كده هيرفع للثالثة، فيرفع إيديه اللي هي الثانية بالنسبة لك، صح؟ فأنت كذلك ترفع مع الإمام تبعا للإمام. وإن لم ترفع ورفعت في ثالثتك فلا بأس ولا حرج، والأمر فيه سعة، لأنه داخل في باب السنن. في باب إيش؟ السنن. قال: وكذلك التورك، هل للمسبوق بركعة أن يتورك في الركعة الثالثة التي هي في حق الإمام الرابعة؟ لا، تورك في الأخيرة، لأن التورك بيكون في التشهد الأخير. التشهد إيش؟ الأخير في صلاتك أنت. طب وإن تورك تبع لإمامه لا بأس، ولكن الأفضل أن تجعلها في الأخيرة بالنسبة لك. طبعا التورك يعني بيدخل رجله الشمال تحت اليمين ويجلس بالمقعدة بالورك على الأرض، وفي الافتراش ان انت تفترش رجلك، تقعد على رجلك. طبعا جلسة الافتراش في كل الجلسات، والتورك في الاخيرة فقط، في الرباعية او الثلاثية، اخر تشهد تتورك، يعني تقعد على الارض. طيب انا ما اقدرش اتورك لا باس، لانها من السنه. بعض الناس ما يعرفش يجلس الجلسه دي، لا حرج خلاص، اما لعله او لمرض او لكبر سن او لكما يقدرش خلاص لا باس، دي اسمها ايه؟ سنن. فتسقط بعدم القدره، بعدم القدره. يقول جزاكم الله خيرا، ذكرتم ان تسلق الجبال لا يجوز لما فيه من تعريض النفس للتهلكه، هل هذا ايضا يدخل في المسارات السهله التي يصعدها اي انسان؟ لان هناك مسارات مشي ما تحتاج للتسلق. هو السؤال ما الهدف؟ يعني ليه تطلع الجبال؟ هو ده السؤال. يعني هل رياضه تريض عشان جسمك وصحه وكذا؟ ان كان كذلك شرط الامن وعدم الهلك، شرط الامن وعدم ايش؟ الهلك. ما تروحش تطلع لي قمه جبل عاد افرد زحلقت وقعت موت، يبقى انت قتلت نفسك، ليست هذه من الرياضه. انها مثلا في غابه مرتفعه شويه لكن الارض مبسوطه ما فيش فيها انحرافات ولا انحدارات، لا باس تمشى براحتك رياضه ما فيش مشكله. انما اللي فيه ضرر قد يكون يغلب على الظن الهلكه، ما تعرضش نفسك لهذا باسم الرياضه، دي مش رياضه بقى، ده عبث. اللي عايز رياضه المشي ما يمشي على الارض المعتدله، ليه يطلع الجبل؟ هو ده السؤال. يعني خلاص ما فيش ارض تمشي عليها يا سيدي؟ عندك اهو في كل مكان في نهر اهو، عاملين لك ممشى للناس ولا ايه؟ وامشي براحتك واركب الدراجه براحتك، لكن ليه الهدف من صعود الجبال؟ هو ده السؤال. وبعضهم يروح جبال الجليد كمان، يا رجل انقطع بك السبيل وانقطعت ادواتك هلكت، زي اللي بيركبوا المنطاد دول ويركبوا البلالين دول، يا اخي حاجه غريبه جدا، انا مش عارف ايه الهوايات الغريبه دي. بالونه الغاز خلص فوق موت، وحصل عندنا في مصر والله العظيم، كانوا دخلوها جديد عندنا وقال لك المنطاط والمنطاط، و16 واحد قتلوا جميعا بعد ما طلع صاحبنا وحلق في السماء، مش عارف ايه اللي حصل، نزل بيهم كله ماتوا جميعا وسياح. طب ليه تعرض نفسك للهلك؟ احنا بنركب الطائرة اضطرارا، بنركب السفينة اضطرارا، مش هواية. تروح تقول لركب منطاط؟ منطاط يا راجل، واللي عمال يقول لك بدلة ونط من فوق الجبل، يا رجل ايه الكلام ده كله؟ ان مات فهو قاتل لنفسه. فنخلي بالنا من هذه الامور. اذا نقول اذا كان ايه المكان منبسط ما فيش فيه خطر وعايز تتمشى تمشى، انما لغير ذلك فلا ارى الجواز، والله اعلى واعلم. بيقول لي مش عارف نحتاج للتسلق التقني، ايه التسلق التقني؟ انا معرفوش، لو انتوا تعرفوا اخبروني، يعني ايه تسلق تقني؟ انتوا ما بتتسلقوش زيي صح؟ فمش عارفين. تعرف انت يا ابو يونس؟ برضه ما تعرفش ده؟ اذا كان المخرج مش عارف يا تدريب جيش ما فيش ده مكره. التسلق لا لا يجوز، لا لا لا، اللي بيلعب ده رياضة ما لا يجوز، يحط مسمار ويطلع، لا ده لا يجوز. إنما لو تابع الجيش ده مكره، لازم بيدربك على الأماكن الصعبة، ربما يكون أثناء القتال في جبل فيعرفك إزاي تتسلق، ماشي ده جيش وده أنت مفروض عليك، إنما باختيارك لا، ما تفعل هذا باختيارك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاك الله خير، أمين يا رب. شخص يبحث عن زواج لكن لا يجد ذوات الدين، ماذا يفعل شيخنا؟ ما هي دي المشكلة، المشكلة إن بعض الإخوة بيأتيني يقول لي ابحث لي عن زوجة. لا أنا أزوجك مش أبحث لك عن زوجة. ليه؟ فارق بين إن أنا أزوجك أنا أعمل لك العقد في أي وقت، مرحبا هات أنت الزوجة وتعالى وأنا أعقد لك، انما انا اجيب لك زوجه ما عنديش، ما اعرفش، ماليش علاقات بالنساء هنا، انت كل شغلي معكم كرجال. انما وبعدين انا هنا قلينا الاهل في مصر، يعني لو اهلي هنا ممكن تعرف صديقاتها وكذا نقول لها شوفي لنا لو. فانت بقى تسال مين؟ تسال الاخوه اللي معاك في المسجد المتزوجين. يعني مثلا تيجي لمحمد، يا محمد الله يبارك لك، قول للزوجه لو تعرف أختي للزواج عندها دين أنا مستعد، أنا صفاتي كذا وكذا،
فمحمد ينقل صفاتك يقول له زوجته يا بنت الله كيف لو لقيت حد من صديقاتك من رفقاتك بتسمى انت في سوريا رفقات احنا بنقول صديقتك رفقاتك عندها دين وخلق من عيلة كويسة ويكون سنها كذا مناسبة قليلنا فهمني كده. فده ده الحل هنا انك تشوف اخوانك في المسجد من اهل الصلاح المتزوجين مش ما هو العازب عايز بقى عايز لقط عايز واحدة وكمان تروح لواحد عازب تروح لواحد متزوج وتسأله. انما حقيقة انا والله يا ريت انا بايدي يعني لو انا عندي شوية عرايس ما مش هفخل عليكم. ليه جالي برضو واحد من كذا تلوتن مدينة كذا تلوتن بعته لي واحد بقول لي قال لي روح للشيخ سيد يجوزك قلت له مرحبا شوف خد موعد في اي وقت يجوزك. قال لي ايه يا موجودة العروسة قلت له عروسة مين يا ابن انا بزوج انا بعمل العقد لما قال لك يزوجك يعني يعقد لك فانا بعقد مش بجيب عرايس فهمت حاجة محمد العقد شيء وان انا اجيب لك عروسة شيء تاني. اسأل بقى نضال اسأل مضر اسأل ابو مهدي اسأل عمك احمد ها اسألهم ابو يونس اسأل محمد الجزائري شوف انت عايز المانية ولا عربية ما دي هنا بقى هنا التشكيلة بقى في الالمان وفي العرب فهم يختاروا لك ان شاء الله. لكن انا والله ما اتأخر يعني انا ما عندي انا ازوجك يوم ما تجد الزوجة تعال لي وانا اعقد لك هات الوالي بتاعها واثنين شهود ونعقد لك ان شاء الله انا اللي املك ان انا ادعي لك بالزواج. اسأل الله عز وجل ان يزوجك زوجة صالحة. فخذ بالاسباب واسأل اخوانك من المتزوجين في المحيط اللي انت فيه او جيرانك من العوائل ربما يكون حد جارك وعنده بنت وهكذا او اخ معك في المسجد وعنده بنت يريد لها زوجا صالحا فان كنت كذلك زوجك وهكذا فربنا يزوجك ويجوزك الاثنين بر يزوجك يعني زوجة ويجوزك الصراط ان شاء الله. هل في اسئله تانية يا ابا يونس؟ بيقول شيخنا ممكن تبين لنا ما حكم العيش في دول غير المسلمه؟ ما انا يا ابني عايش اهو وكلنا عايشين يا ابني في الدول اهو. بص يا حبيبي العيش في دول غير المسلمين جائز بشروط. الشرط الاول ان حضرتك تحفظ دينك فيكون عندك علم شرعي يمكنك من الرد على الشبهات وعدم الفتنة. الامر الثاني يكون عندك تقوى لله عز وجل تعصمك من الشهوات والوقوع في المعاصي والزلات. فان كنت في اي بيئة تحفظ فيها دينك استقر. قد تكون مواطن في هذه البلاد مولود هنا خلاص او تكون جئت للعلاج او جئت لطلب العلم او جئت للدعوة الى الله عز وجل او جئت فرارا من ضيق وقرب في بلادك اضطهاد او جئت لضيق الرزق في بلادك فكل هذا مشروع جائز. النبي عليه الصلاة والتسليم امر الصحابة عندما اشتد الامر عليهم في مكة بالهجرة الى بلاد الحبشة وبلاد الحبشة لم تكن بلاد مسلمة نصرانية قال اذهبوا الى بلاد الحبشة فان بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. واستمرت هذه الهجرة حتى العام السابع فتح خيبر. يتخيل من مكة والنبي هاجر 7 سنين بعد 7 سنين رجع جعفر من الحبشة. فالنبي قال يومها لست أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بعودة جعفر. وما قال لهم النبي اتركوا الحبشة أبدا ما دام في أمن وأمان واستقرار ودولة مسالمة غير محاربة ابقى ولا حرج. إنما الحديث اللي كله دايما يذكره بلا فهم حديث النبي أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. للأسف يقطعون الحديث ويأخذوا الجزء ده فقط ولو قرأ الحديث من بدايته ما سأل. الحديث بيقول إيه؟ النبي أرسل سرية إلى خصعم. فين خصعم دي بقى؟ في اليمن بالقرب من اليمن لقبائل من الكفار. القبائل دي كان في بينهم بعض المسلمين ما هاجروش للنبي وظلوا فين في هذه القبائل. فلما علموا بمقدم جيش المسلمين تظاهروا بالسجود قالوا نسجد عشان يعرفوا ان احنا ايش مسلمين فلا يقتلوننا. طبعا اثناء القتال ما ينفعش التثبت ولا التباين دي معركة. فقتل هؤلاء بأيدي المسلمين. قتل هؤلاء بأيدي مين؟ المسلمين. ومعلوم ان القتل الخطأ في الاسلام تجب فيه الدية يعني مثلا مسلم من جيش الإسلام قتل مسلما بين ظهراني الكافرين وهو لا يعرف، فده اسمه قتل ايه؟ خطأ، يجب عليه دفع الدية. الدية 100 بعير. طيب في الحالة دي الذي بقي بين أظهر المشركين أثناء القتال تسبب في قتل نفسه، تسبب في ايه؟ كان المفترض في قتال يخرج إلى بلاد الإسلام يهاجر للنبي، تمام؟ هو ما هاجرش فتسبب في قتل نفسه، فأسقط عنه النبي نصف الدية، فيتحمل قاتله نصف ولا يتحمل الدية كاملة، لأن من قتل تسبب في مقتل نفسه فهو شريك. لذلك تبرأ النبي، أي تبرأ من نصف ديته. فللأسف يأخذ البعض على الإطلاق دون فهم، نقول له لا، خذ الحديث بسببه. فنقول لك هذا ينطبق على إيه؟ إذا كنت في دولة غير مسلمة وقامت حرب بين دولتك المسلمة وبين الدولة دي، وجب عليك الخروج على طول، يحرم عليك البقاء. ليه؟ لأن إما أن تقتل بأيدي المسلمين، دي معركة، وإما أن تقتل بأيدي غير المسلمين، فأنت مقتول مقتول. فهنا بقى أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فإن كانت الدولة مسالمة وتأمن على دينك وتحفظ أولادك فابقى، ربنا منه بقى عندك أسباب وتتمكن من الانتقال لبلد إسلام دون اضطهاد أو دون كذا، اخرج وهكذا. فإذا يا إخوة، وذلك بنص القرآن، ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فكم من أناس ضيقت عليهم في بلادهم وجاءوا إلى تلك البلاد، فلا بأس ولا حرج. إذا نقول محتاج لعلم شرعي يمكنك من الرد على الشبهة، ومحتاج لتقوى الله عز وجل تحفظك من الشهوة، وعليك أن تجتهد في الاستقامة على أمر الله. بيقول لي انتهت الأسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.